اتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه الكرام، ايتها الاخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الغرب عندما جاءت الازمه الماليه العالميه التي اطاحت بدول كثيره واخذوا يبحثون عن البديل، النظام المركزي كان انهار من قبل لم يصمد، وهذا هو النظام الرأسمالي ينهار ولا يبحثون عن البديل، فلم يجروا إلا الاقتصاد الإسلامي. فدعوا صراحة إلى اللجوء إلى الاقتصاد الإسلامي لإنقاذ العالم. وجدنا من أشد الناس تعصبا ضد الإسلام ينادون بالاقتصاد الإسلامي، مرغمين مكرهين، لأن من قبل عندما جاء أحد الاقتصاديين وألف بحثا عن كارثة الفائدة ورشح بسبب هذا البحث إلى نيل جائزة نوبل، بين أن العلاج بالنسبة لكارثة الفائدة هو نظام أن الفائدة ترتبط بالإنتاج، إنما الآن لا ترتبط بالإنتاج، ولذلك يمكن أن المال يخسر أو يربح 5% مثلا، رأس المال يأخذ 20% في بعض الدول. كيف هو لم يحقق شيئا من هذا؟ لم يحقق ربحا فائضا. فالباحث بحثه اعتمد على اساس ربط الفائده بالانتاج، زاد انتاج يبقى راس المال ياخذ نصيبه من الزياده.
أو
فلما قيل له احد الاقتصاديين الاسلاميين رحمه الله رحمه واسعه، قال له هذا النظام موجود، اين موجود؟ قال في نظام تسمى المضاربة، رأس المال من جانب والعمل من جانب، والربح يقسم بنسبة متفق عليها بين الطرفين. قال أين هذا؟ قال في الإسلام. قال أما الإسلام فلا.
يعني الوقت. أما الإسلام فلا، يعني لا يريد أي شيء من الإسلام.
لكن بعد أزمة مالية عالمية الكل سلم، قالوا يجب أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل. لو كنا نطبق تعليم القرآن ما حدث لنا ما حدث. قالوا هنا يجب أن يكون تمويل مثل تمويل البنوك الإسلامية،
الفائدة صفر.
الاقتصاد الإسلامي، نرجع إلى الاقتصاد الإسلامي، وبعضهم لجأ إلى جعل الفائدة صفر، إنما بالطبع فإذا صفر هذا لا يحل المشكلة. الحل هو الربط بزيادة الإنتاج بالإنتاج. فإذا صفر البنوك من أين تعيش؟ كيف تستمر؟
تمام.
نعم.
عظيم. هل معنا اتصال يا أستاذ هيثم ولا لا؟ أستاذ طارق، السلام عليكم.
السلام عليكم
أستاذ طارق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
انا اسلم علي حضرتك وعلى
الشيخ. تفضل حياك الله وبيك. تفضل.
الله يكرمك. انا اساسا بس فضل الشيخ، انا عندي فتوى كده. انا في عمل ومستلم من واحد زميلي، فتلاقيت يعني حاجات مالية كده جامدة بيحصل فلوس لحسابه الخاص. هل انا لو بلغت ادارتي ابقى انا كده بقطع عيشه؟ ولو سكت انا حاسس ان ضميري بيوجعني وانا عايز اعمل ربنا في الموضوع ده.
ربنا يحفظك. يعني هو الفلوس اللي بياخذها ويحصلها ليست لصالح الشركه وانما لصالحي هو.
ايوه.
وانت بتسال تسكت ولا تخبر صاحب الشركه؟ حاضر. في سؤال تاني يا اخ طارق؟
ايوه بس انا بس المشكله ان انا خايف، ان دي انا بقطع رزقه ورزق عيلته وعياله.
تمام. واضح شعورك النبيل، ولكن الحق احب الينا من انفسنا، ويجوبك الدكتور ان شاء الله. حاضر دكتور، نبدأ بهذا السؤال. أخونا يعني أثناء استلامه في العمل من زميله يجد أن زميله يحصل المال لنفسه وليس للشركة التي يعمل فيها، هو في حيرة الآن، هل يسكت أم أنه يحدث بهذا الأمر مع صاحب العمل؟ وإن فعل هذا هو يشعر أنه سيكون سببا في قطع
الرزق. لا يقطع الرزق، لا يقطع.
تمام.
من تموت نفس حتى تستوفى رزقها وأجلها، فالرزق والأجل مضمونان من الله سبحانه وتعالى.
وفي السماء رزقكم وما توعدون.
نعم، يعني اطمئن من هذه الناحية. لكن هذا اللص الذي يستبيح السرقة وأخذ أموال الغير ويخون الأمانة، فأقل شيء أن ينبه إلى خطره، لكن يمكن أن ينبهه هو أولا،
يبدأ بالنصيحة
إذا كان يريد لا يريد أن يصيب ضرر بليغ،
يعني ينصحه هو أولا. إن استجاب فبها ونعمت،
قد يستجيب وقد يتوب، ويعني
وإن لم يستجب يا دكتور
يستجيب ولا يتوب. نعم،
يعني إن استجاب فيرد المال والحمد لله، إن لم يستجب يغبر صاحب العمل.
بس يرد ما أخذه من مال،
لابد أن يرد ما أخذه من مال.
نعم.
عظيم. لو في حاجة تانية اخترق، نحن في انتظار لو في استفسار آخر. سائل يسأل ويقول أسأل عن جواز إعطاء الفوائد الربوية لإخوتي، فهل هذا جائز؟ وعندما أخبرهم بأنها فوائد ربوية هل علي إثم أم لا أخبرهم؟ ده سؤال.
لا 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 يخبرهم،
لكن يجوز ان يعطي الفوائد الربويه للاخوه.
ولكن هذه الفوائد الربويه مفروض ان تنفق في الصالح العام، فقراء، مساكين، ايتام، واخوته قد لا يكونوا في حاجه الى المال، فلا يعطيهم هذا من باب انه ان الاموال لا تخرج وانما تظل في الاسره، فهذا اتجاه غير طيب. فالافضل أن يخرج هذا في الخارج إلا إذا كانوا
في حاجة
من الفقراء والمساكين.
عظيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم. أنا شاب أبلغ من العمر 21 عاما، وأخذت من البنك قرضا شخصيا لشراء سيارة لأنني كنت محتاجا، فكنت محتاجا إليها جدا، علما بأنني على علم بأن الربا حرام ولا يجوز، لكن ممكن مضطر يعني، وذهب الى اقاربه ولم ياخذ من احد المال، فاضطر الى هذا الامر.
لا يوجد ضروره لهذا الامر، لان الربا من السبع الموبقات، من اكبر الكبائر، فلا يجوز ان يلجا اليه الشخص الانسان. ثم الان هناك البنوك الاسلاميه، ويمكن الشراء عن طريق البنوك الاسلاميه دون ان ياخذ قرضا.
عظيم.
فالإقدام على قرض ربا وهذا أمر ليس سهلا.
عظيم. هذا أمر ليس سهلا. هو في جزء تاني في السؤال يا دكتور، إن الذي أقنعه أحد الأقارب وقال له إن هذا ليس بربا، ولكنه الآن يعني بسبب هذا الأمر يشعر بشيء في الضمير، ويقول كيف أتخلص من هذه الفوائد على الرغم أني ليس عندي ما أستطيع أن أسدده.
يعني قريب هذا الذي قال له هذا وأغراه بالحرام يأثم، لا شك آثم، فعليه وزر هذا، إنما أيضا الآخر يأثم، لأن هذا أمر أصبح أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لم يعد أمرا خافيا أو مختلفا فيه، وإنما أصبح أمرا معلوما ما يتم بالضرورة. ولذلك كان عليه أن يبحث عن وسيلة حيث لا يقع في الربا.
عظيم، جزاكم الله خيرا. ودائما الإنسان لما يترك لله عز وجل يكون على يقين أن الله عز وجل هو الذي سيعوضه.
نعم.
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، الله خيرا منه
سبحانه وتعالى.
يقول لدي عم رأى أني عاطل عن العمل، فقرر أن يشتري سيارة بالأقساط من البنك وأن أعمل عنده أجيرا، فما قول الشرع في ذلك بالنسبة لي وله، وهل أعمل عنده على هذه السيارة أم لا؟
لا مانع أن تعمل عنده على هذه السيارة، ما دمت متعطلا ولا تجد عملا. ولكن قريبك هذا الذي اشترى سيارة عن طريق قرض من البنك كما أشرت من قبل كان يستطيع أن يذهب إلى بنك إسلامي ويشتري منه بالتقسيط أو شركة إسلامية تتعامل معه بالتقسيط.
تمام.
ها.
يعني يجوز أن يشتري بالتقسيط السيارة ولكن عن طريق بنك إسلامي أو شركة إسلامية.
نعم.
تمام. وهذه متاحة الآن.
نعم.
الحمد لله رب العالمين. يقول ذهبت إلى البنك لكي آخذ تمويلا شخصيا قرضا، فقالوا عندنا نوعان من التمويل، إما عن طريق أخذ أوراق مثل الأرز والحبوب أو أخذ سيارة من معرض متعامل معه. ما هو في تلك الحالتين من ناحية شرعية، ويكون ما هو الصحيح من ناحية شرعية من هذه الحالتين والأفضل؟
الحالتان غير شرعيتين. لأن هذا ما يعرف التورق المصرفي، مجمع بحث الموضوع بين أنه غير جائز لأنها حيلة ربوية
من باب التحايل. يعني
نعم، يعني يقول له نشتري لك أرز تشتري بالأجل مثلا تسدد بعد سنة ثم نبيعه نقدا وتأخذ النقد. فإذا ما فعل شيء سوى أنه يعني مثل التحليل، مثل درجة التحليل، فهنا أدخل الأرز هو غير لا يريد أرزا، ممكن غير الأرز، ممكن حديد، نحاس، فضة، ده أي سلعة من السلع. المسألة كتابة.
طب احنا هنكمل هذه المسألة اللي فيها تحايل، ولكن معنا اتصال أختنا سلمى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
الشيخ يسمعك، تفضلي يا سلمى.
لو سمحت فضلت الشيخ، أنا دلوقتي كان جوزي حلف يمينين اثنين، يعني ايه يعني قال لي اعملي حاجة فأنا ما عملتهمش اليمينين، وجه أول امبارح حلف يمين تاني في الطلاق، بس ايه قال لي ايه لو ما قلتليش على الحاجة دي تبقي أنت متحرمة عليا.
طب أنا هقولك على حاجة يا أختنا، ربنا يعافينا إياكي وإياه وجميع المسلمين يا رب. الامر ده محتاج ان هو اللي يسأل، هذا اولا. ثانيا، هذا البرنامج للفتاوى الاقتصادية، وفي برنامج في يوميا من الثالثة والنصف يوميا عدا يوم الجمعة هيكون ان شاء الله تعالى معك في الفتاوى. لكن الصحيح كما نتعلم من مشايخنا الذي يسأل عن الطلاق هو الزوج، اسأل الله عز وجل العفو والعافية. فضل دكتور اكمل الاجابة اللي هو قضية التحايل، ان هو قالوا له في البنك في طريقتين، اما الارز او السيارة.
هو طرق كثيرة، ليس الارز والسيارة فقط،
هو مثلان موجودا معنا.
نعم.
انه كان يذهب ليأخذ قرضا.
نعم. فهذا ما يعرف التورق المصرفي.
التورق المصرفي المصرفي
اللي هو ان يشتري سلعة بالاجل ثم تباع نقدا فيصب عليه دين ويأخذ النقد. فالنقد هذا مثلا اشترى ب120 وباع نقدا ب100 يأخذ المئة
ويسدد ال120.
نعم، هذا طرق مصرفي. المجمع لم يوجد هذا،
فيها تحايلة،
وضعنا حيلة ربوية، وذلك قد تكون في سلعة هناك أصلا، يعني يمكن أن يكون سلعة كتابة فقط. يعني كل تشتري مثلا ألمونيوم من البورصة، تشتري أي سلعة بكذا، طيب بالأجل نبيعها لك نقدا بكذا، موافق موافق، خذ ادفع اكتب هذا الشيكات بالنسبة للأجل وخذ النقد. فهي حيلة ربوية والسلعة غير مقصودة، ولا يريد شراء سلعة، ويريد قرض شخصي.
وراح هو اصلا ذهب ليقترض.
نعم، وليس ذهب ليشتري.
عظيم. ولكن هم يعني ارادوا ان يتحايلوا على الموقف، فنسأل الله السلام.
نعم.
انا شاب مسلم مقيم بفرنسا، واردت فتح حساب في البنك، وبطبيعة الحال لا يوجد اسلامي هنا عنده يعني، فهل يجوز لي فتح بنك مع العلم انه لا حل اخر لدي لتحويل بنك الاموال عن طريق البنك؟ يعني ما عندوش بنك اسلامي هناك في فرنسا، وليس امامه الا انه يفتح حساب في هذا هذه البنوك ولا يعلم ماذا يفعل.
هو قرار المجمع لا يجوز مسلم ان يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع ان يتعامل مع بنك اسلامي.
تمام.
ولا يستطيع.
هو عنده ضروره هناك.
لا يستطيع. فاذا
وعايش في فرنسا.
نعم يرتفع الاسم.
يبقى هذا الكلام لا ينسحب على كل
نعم.
الناس. لكن هو عنده ضروره.
ولكن لا يتعامل بالفائده.
لا يتعامل بالفائده ولعله يريد حساب جاري.
نعم ممكن.
حساب جاري عشان يقدر يحول لاهله في مصر او في البلد اللي هو موجود فيه. الاخت فاطمه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا مرحبا.
مرحبا بحضرتك. لو سمحت انا كنت عايز اسال سؤال بس.
اتفضل.
هي والدتي ورثت دلوقتي مبلغ من المال من والدها وهي مش محتاجه المبلغ ده فحطيته في بنك، يعني هي حاليا مش محتاجاه فحطيته في بنك، فبيطلع لها كل 3 شهور مبلغ من المال. هي عايزه تعرف المبلغ ده هل ده ربا حرام ام حلال، هل ده ربا او مش ربا.
تمام. حاضر حاضر ابشري. حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ربنا يرزقنا واياكم الحلال. هي امها ورثت من والدها مبلغا من المال وضعته لعدم احتياجها له لهذا المال في مبلغ في بنك، وكل 3 اشهر بيجي لها فوائد. هي عايزه تعرف الفوائد دي حلال ولا حرام وماذا تفعل.
يعني التحليل والتحريم هنا يرجع الى نوع البنك الذي اودعت فيه. فاذا كان بنكا اسلاميا فالارباح حلال، وان كان بنكا ربويا فالفوائد حرام. اذا لابد ان نعرف
على البنك نوعه ايه.
نوع البنك، والبنك فعلا اسلامي فعلا ام ربوي. فربوي لا يجوز، اسلامي يجوز.
يعني لو كان البنك ربوي لا يجوز ان هي تتعامل معاه اصلا وتتخلص من هذا هذه الفوائد.
نعم.
ان كان اسلامي فلا بأس.
نعم.
عظيم. شكرا لك يا دكتور. احنا برضو في انتظار اي اتصال او اي هاتف يكون متعلقا بالتعاملات المالية او الاقتصادية، بعيدا طبعا عن الطلاق والزواج لان دي موضوعات لها برامج اخرى. ما حكم الله في طريقة المرابحة والتي بموجبها تشتري الوكالة البنكية المنزل الذي أرغب في اقتنائه ومن ثم تبيعه لي بثمن تقوم بتقسيطه شهريا، علما أنه أنا الذي في كلام أنا الذي إلى البنك وأطلب أنا الذي ذهبت إلى البنك وأطلب منهم أن أشتري المنزل ثم يبيعونه لي بثمن آخر، ومع العلم أن هذا يقوم بشراء المنزل وملكيته إلا حين استيفاء الأقساط، إلى حين استيفاء الأقساط، وكذلك لأنه ليس عندنا البنك أو بنوك إسلامية في المغرب، وللأسف لا يوجد إلا البنوك الربوي. برضو حاجة قريبة من فرنسا.
يعني حكم الله.
والسؤال بدأ ما حكم.
هذا علم عند الله عز وجل.
لا جزئية ما حكم الله في هذا؟
نعم هذا عند الله.
طب نرجي الإجابة بعد سعيد من أكتوبر.
تفضل.
السلام عليكم يا أخي سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. توطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك.
لو سمحت.
تفضل.
كنت سألت الدكتور علي قبل كده. ألو؟
نعم سمعت اتفضل.
كنت سألت الدكتور علي على كنت عايز اشتري سيارة بالتأسيس يعني، وحضرته افادني او رشح لي احد البنوك الاسلامية.
كويس.
معايا حضرتك؟
سمعت اتفضل.
فالمهم رحت وجبت عرض اسعار من معرض سيارات، وكنت متوقع ان البنك هيشتري السيارة الاول من المعرض وبعد كده يبيعاني، وقعدت اتناقشت معاهم، ولما عرفت ان رقم الشاسيه ورقم الموتور هيبقى في العقد اللي انا حامضي عليه، فقلت اكيد يبقى البنك هيبقى يحصل تعاقد بينه وبين المعارض. معايا حضرتك؟
سامعك والله اتفضل.
لكن عندي التنفيذ حضرتك راح معايا مندوب من البنك قبل ما امضي العقد ولا حاجه، راح معايا مندوب من البنك ومعايا العقد اللي انا حامضي عليه ومعاه جواب من المعرض وقلبه معلن في السياره، لكن كان في خطا في رقم الموتور فتاجل استلام السياره ليوم اللي بعديه يعني، ورحت البنك لما صلح الجواب اللي متواجد من المعرض ومضيت على العقد قبل ما استلم السياره حضرتك. معايا حضرتك؟
سمعت.
فهل الاجراء ده يعني انا مضيت على العقد والبنك اداني الجواب اللي متواجد من المعرض وعلى اساس يسلمني السياره، فهل كده الاجراء ده فيه مخالفه من الناحيه الشرعيه ولا لا؟
انت حضرتك المشكلة الاخيرة ان كان في خطأ في الرقم بتاع المطور. تمام؟
بعد انا بتكلم ان ادراء التسليم يعني البنك ما بيستلمش السيارة الاول وبعد كده يزعل.
ايوه ايوه ايوه. طب انت خدت عقد من... طب خلاص خلاص الشركة. طب
دلوقتي معلش بس بعد اذن حضرتك. دلوقتي لو في مخالفة هل انا علي اسم ولا لا؟
حاضر حاضر.
ولو انا علي اسم. لو ربنا رزقني بفلوس دلوقتي وحبيت اعجل في ثمن الجزء اللي عليا بالعربية واخدها كأنها خدتها كاش. معايا حضرتك؟
تمام.
طبعا البنك هيديني القيمة الحالية. فهل في الحالة دي ده جائز ولا لا؟ واي الحلين بقى اسلم ان انا اخلي استمر في سداد الاقساط عادي واخلي القسط زي ما هو موجود ولا اعجل بالسداد لو جالي فلوس؟ يعني انا الاحسن دي في الناحية
الثانية. وضحت وضحت الصورة يا اخي سعيد. حاضر.
جزاك الله
خير. وياك حاضر. جزانا الله وياك. حضرتك احنا نكمل السؤال الاول ثم نجيب عن اخيرك سعيد. اتفضل. ما حكم الله في طريقة المرابحة والتي بموجبها يشتري تشتري الوكالة البنكية المنزل؟ يعني تشتري البنك اللي بعدين تبيعه.
سؤالان في حاجة واحدة.
اتفضل.
وقرر المجمع يجوز للمصرف الاسلامي ان يبيع مرابحة بعد ان يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبع الزلالات قبل التسليم وتبع الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. الحيازة نوعان، حيازة حقيقية وحيازة حكمية. حيازة حقيقية مثل هذه في حيازات الآن. حيازة حكمية اشترى السيارة وتركها في المعرض، فهذه السيارة لو احترقت فيملك البنك الإسلامي. وذلك المجمع أجاز الحيازتين
اللي هي الحقيقية والحكمية. تمام.
فابننا الحقيقة حريص وجزاه الله خيرا، لكن أطمئنه أن البنك مفروض يكون اشترى أولا قبل أن يبيع، وإن لم يكن اشترى أولا قبل أن يبيع فليس له أن يشتري، وإنما ينتظر لنرى أي فرع هذا الذي باع قبل أن يشتري. المعروف وتعليمات لبنك فيصل بأنه يشتري أولا قبل أن يبيع. فهو إذن اشترى ولكن تركها عند من اشترى منه، وهذه هي الحيازة الحكمية.
الحكمية نعم.
ثم والشراء هذا ممكن بالهاتف، لأن قرار المجمع تنعقد العقود بوسائل الاتصال الحديثة. ممكن اشتري بالهاتف،
ممكن بقى عن طريق
بالفاكس
بالإيميل.
نعم. تمام. كل هذا يعني. فاذا هنا هو البنك اشترى اولا ثم باع له، وهذا هذه معاملة صحيحة.
تمام. معاملة صحيحة يعني كل اللي عنده من تخاوف
لا حرج، لا حرج،
لا حرج، فما فيش داعي للخوف. نعم. يا اخي سعيد،
وانه يعني ارى ان البنك لم يشتري وهو اشترى قبل ان يشتري البنك هنا يتوقف.
صحيح.
يعني ليس له ان يكمل البيع واللي يأثمه ايضا، يعني عليه ان يتوقف. ولو سأل عرف ان البنك اشترى فعلا.
هو بس اللي خلاه يبقى عنده حرج ان لقى السيارة ما زالت في المعرض.
نعم.
مش عند البنك.
وهي يعني الحيازة الحكمية.
اللي هي الحيازة الحكمية.
نعم.
اشترى وترك السيارة كأمانة عند المعرض.
نعم.
معنا ام اشرف. السلام عليكم.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضلي يا استاذ.
ما تحول
وطي التلفزيون واسمعينا.
ايوه انا ام اشرف من طنطا.
اهلا باهل طنطا كلي.
وطي وطي وطي.
سلمي يا ام اشرف.
بصي يا حضرة الشيخ،
اتفضلي.
عندي ابن بيشتغل في الحبوب اللي هي بتاع العظم دي،
حبوب اللي هي العظم،
وعايزه اعرف انها حلال ولا حرام عشان بيجيب لي منها اكل وبيجيب لي منها مصروف.
اكله مصروف حلال ولا حرام؟ حاضر. حبوب. طب لحظة يا مؤشر.
ايوه كمان سؤال يا شيخ.
طب قبل السؤال الثاني، ايه حبوب العظم دي؟ انا مش
اللي هم بقول لك حبوب للعظم، مسكنات من اللي هي الشديدة دي.
حبوب المسكنة.
ايوه.
ترمدول
اللي بتنباع في خارج السوق دي.
تمام. حبوب مخدرة يعني. حاضر.
انت
بتاخديها عن طريق عن طريق دكتور يا ام اشرف ولا ابنك اللي بيجيبها من نفسه كده؟
والله هما بيجيبوها من بعض وبيبيعوها دي الصراحة. وبعدين بيديني مصروف منها وبيعمل لي اكل منها يعني اسبوع في
واضح الكلام يعني. هو بيتاجر في الامر ده وبيأكلك وبيشربك وبيديكي مصروف من وراء هذه
التجارة. ايوه انا عايز اعرف كان حرام ولا حلال عشان ما كانش كده.
السؤال الثاني يا ام واشر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندي قرش كنت عينها للحج انا والحج بتاعنا وبعدين حصل لناش نصيب في القرعه. عايز اعرف الفلوس ديت لما يعد عليها السنه عليها ارباح ولا لا؟ عليها يعني
زكاة المال. حاضر زكاة المال على هذا المال. حاضر شكرا لاتصالك يا مؤشرف وربنا يحفظك يا رب ويشفيك ويعافيك ويشفي كل مريض وارزقنا وياكم الحلال. حضرتك هتكمل الاجابه تكمل الاجابه الحكوميه والحياد انتهى. طب نشوف ام اشرف بقى
هي ماذا ذكر يعني هناك شيء يسال.
تمام ام اشرف ابنها يعمل في بيع هذه الحبوب اللي هي مسكنه تمام وينفق على امه وتاخذ منه المال والطعام.
لا نعرف هذه الحبوب حلال ام حرام. لا اعرف اصلا ما هذه الحبوب حتى اقول حلال.
هم الولاد بياخدوها كمسكن يعني مع نفسهم كده منتشر هذا الامر ما بين الشباب خاصه الا من رحم الله.
يعني مسكن هو في مسكنات في صيدليات تباع.
ما هم بياخدوها من غير طبيب.
ايوه لكن هل هي مجرد حبوب مسكنه ولا حبوب يعني مخدرات؟
اللي يحكم في الامر ده طبيب يعني.
نعم يعني اذا كان مجرد تسكين للالم فهذا يعني لا شيء.
طب لو كان بالغيب العقل.
انما اذا كانت حبوب مخدره فهذا حرام.
لكن لو كانت مخدره حرام وما حكمها هي وهي تاكل
وتشرب؟ لا لا تاكل ولا تشرب ولا تاخذ منه شيئا. اذا كانت حبوب مخدره يعني عليها ان تسال وتعرف هل هي حبوب مخدره ام مسكنه.
تمام يا ام اشرف السؤال الاول اسالي ابنك دي حبوب مخدره ولا حبوب مسكنه واسالي كمان اهل التخصص في هذا الامر طبيب او دكتور او اي حاجه
لان ابنه قد يعني
ممكن يدلس عليك. معانا الاخ سعيد عاد من جديد. تفضل يا اخ سعيد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي.
معلش بس الجزئيه الثانيه في السؤال حضرتك الدكتور ما ردش عليا
اللي هو الكاش.
انا دلوقتي رزقني بفلوس وانا شايف ان في شك شويه في عمليه استلام السياره وربنا رزقني بفلوس.
حاضر.
هل اعدل بالسداد؟ ولو عدلت طبعا البنك هيديني القيمه الحاليه. انا اسلم ليا من الناحيه الدينيه، انا اسلم ليا من الناحيه الدينيه، ان هي استمر في التقسيط عادي ولا اعدل بالسداد واخد القيمه الحاليه؟ الاسلم من الناحيه الدينيه بس.
حاضر حاضر يا اخ اشرف.
شكرا جزاك الله خير.
ربنا يرضى عنك. هو الاخ اشرف بيقول لو رزق بمال هل يدفع المال كله مره واحده؟
هذا الافضل ان يشتري نقدا وليس بالتقسيط.
هو اشترى بالتقسيط.
انما اشترى بالتقسيط لو جاءه مال يسدد.
طب والقيمه كيف يتعاملون معه؟
يعني
هيتعاملوا معه بنفس السعر الحالي دلوقتي؟
ليس الحالي وليس الاجل.
ماذا يفعل؟
وانما هم ياخذون هذا اولا لان هو لا يجوز ان يشترط عليهم ان يدفع الان ويكون السعر الان اي تغير السعر. لا يملك تغير السعر. لان السعر تحدد.
طب هو هيتحاسب على السعر القديم ولا الجديد؟
لا السعر المتفق عليه في العقد.
هو اشترى سيارة ب 100,000 جنيه مثلا بالتقسيط.
هذا لا يتغير. لا
لما يجي يدفع مرة واحدة أو على ثلاث أربع سنين زي هي.
يبقى كما هو. لا يزيد ولا ينقص. لكن عادة البنوك الإسلامية إذا شخص دفع وقت عندما ما يسمى بمكافأة السداد المبكر. فيدفعون له مبلغا. هذا جائز. انما بان يشترط عليهم
طالما ادفع كاش
ان ادفع الثمن على ان يكون الثمن كذا هذا لا يجوز
بغض النظر سعر السياره في الماضي في الجديد.
هنا لان العقد تم بسعر لا يجوز تغيير هذا التعاقد. الثمن لا يتغير.
لكن طب يا دكتور لو هم اللي عرضوا ان هو لو دفع الكاش دلوقتي هيقللوا من المبلغ.
المجمع اجاز هذا بدون شرط.
منه؟
منه او من الشركه.
المساله مجرد بس يعني حسوا ان هو ادخل لهم المال مره واحده.
فبدون شرط.
بدون شرط.
انما بشرط لا يجوز.
عظيم.
هذا يسمى في الفقه الاسلامي باعوا تعجل. يعني ضاع من الثمن وتعجل الموعد. فالمجمع اجازه اذا كان بدون شرط، اما بشرط فلا يجوز.
طب ايه نوع الشروط اللي ممكن تكون لا تجوز في هذا الامر؟
أولا الجمهور إما لا يجيزونه
أي شرط.
نعم. إنما الشرط معناه يقول له أنا أدفع لك بشرط أن تحذف الأرباح أو أن تحسب المبلغ كذا. هذا لا يجوز.
هذه الشروط لا تجوز.
نعم.
تمام. اخونا احمد معنا في سؤال تاني لمؤشرف، هنجاوبك يا مؤشرف لكن بعد ما ناخد اتصال اخونا اتصال اخينا احمد. السلام عليكم يا استاذ احمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل اتفضل.
عايز فضيله الشيخ عن
الشيخ يسمعك. اتفضل يا حبيبي.
في دفتر توفير البريد
دفتر
المتوفي.
دفتر توفير البريد يا اخ احمد بتقول ايه؟
اموال في دفتر توفير البريد لاولاد اخي المتوفي
رحمه الله عليه.
المتوفى يا ابني.
المتوفى نعم.
مش متوفي.
السؤال بقى
عن وضع التوفير بتاع البريد.
حاضر. ده محطوط عن طريق مين؟ انتوا اللي حاطينه ولا المجلس الحزبي؟
لا انا اللي بحط لهم، انا اللي بحط لهم.
ده مالك انت ولا مال اخيك؟
مالي انا.
مالك انا.
عادة لهم.
حاضر يا اخ احمد، حاضر، واضح السؤال. في سؤال تاني؟ نكمل ان شاء الله. ام اشرف كانت بتسال انه هي وزوجها كان عندهم مبلغ من المال او معهم بالفعل مبلغ من المال وما تمتش القرعه في الحج. هذا المبلغ لو حال عليه الحول هل يدفعون زكاة المال؟
نعم منه؟ نعم، ما دام ورغ النصاب وحال حول يخرجون الزكاة.
تمام، يبقى تخرجون زكاة المال من هذا المال يا أم أشرف، وربنا يرزقنا ويقوم الحج، اللهم أمين يا رب العالمين. أخونا أحمد يضع مالا في دفتر التوفير في البريد لأبناء أخيه المتوفى، فما الحكم في ذلك؟ ماذا يفعل؟
الإذاعة في دفتر توفير البريد مثل الإذاعة في أي بنك ربوي، لأن البريد لا يستثمر، وإنما البريد يضع الأموال في بنك ربوي والفوائد يأخذ جزء منها ويعطي المودع جزءا منها، فإذا عملها ربوية واضحة ليس فيها استثمار أو شيء حلال. وقد يقال هنا إن الشيخ شلتوت رحمه الله أجاز الإذاعة في دفتر توفير البريد وقال بأنه حلال، وقد بينت هذا التفصيل في كتاب منشورات القضاء الفقهي المعاصرة. الشيخ شلتوت رحمه الله له 5 فتاوى، فتوى بتحريم فوائد البنوك وليس له فتوى غيرها، يعني إذا فوائد البنوك حرام هذا ليس هذا فقط، بل بين التحريم بلهجة شديدة وهاجم الذين يحلون فوائد البنوك هجوما شديدا عنيفا، حتى يعني جعل هذا في رقة في الدين وضعف في اليقين، يعني سبحان الله اسلوب قوي. وله فتويان في السندات، واحدة في كتاب التفسير واحدة في كتاب فتاوى، وان الفوائد حرام
بتاعت السندات.
السندات
تمام. طب قبل ان نكمل معنا نازح بس ما بحبش اطول على الاتصال.
تفضل تفضل.
السلام عليكم اخي نازح. السلام عليكم.
عليكم ورحمه وبركاته.
اهلا مرحبا. تفضل.
اذا صح. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي الحبيب. وقف التلفزيون واسمعنا من التليفون.
البرنامج المبارك ده، وممكن اسال الشيخ سؤالا؟
يسمعك الشيخ تفضل.
والله في اخ قال لي عايز منك 50,000 جنيه وشغلها لك، بس يحدد لي النسبة اللي هي ربح. قال لي هديك 1,000 جنيه كل شهر، فهذا يجوز ولا لا يجوز ان شاء الله؟
حاضر. في سؤال تاني يا اخي؟
لا شكرا لك، كل خير.
حاضر وياك، ربنا يرضى عنك. احنا نرجع لفتوى الشيخ شلتوت وبعدين نجيب عن اخينا. اتفضل.
ولو فتويان بالنسبة لدفتر توفير البريد، فتوى بالتحليل وفتوى بالتحريم.
يعني بخصوص البريد له فتوى، فتوى احلت وفتوى حرمت.
نعم. في التفسير بين التحريم، وفي كتاب الفتاوى بين التحليل. الشيخ الشيخ محمد ابو زهر رحمه الله عندما اصدر الشيخ شلتوت فتوى بان دفتر توفير بريد حلال لان البريد لا يقترض وانما يستثمر، التقى به وقال له يا شيخ البريد لا يستثمر، البريد يضع امواله في بنك ربوي والفوائد ياخذ جزءا منها ويعطي الاخر جزءا، ولا يختلف عن فوائد البنوك التي افتيت بانها حرام. قال له اذا نلغي هذه الفتوى اللي هي فتوى التحليل.
ما شاء الله، هكذا اهل العلم. طب هنكمل سؤالنا لاخينا احمد دفتر التوفير لابناء اخي بعد سيد من الشرقية. السلام عليكم اخونا سيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضل اخي كريم. أيوة. نسمعك، تفضل تفضل.
حضرتك بس انا لن اطيل على فضيلة الشيخ، كنت عايز بس حضرتك يوضح موضوع فتاوى البنوك عن طريق يعني مثلا بنسمع ان احنا في مصر يقول لك في بنك اسلامي دوت بيعتبر بنك ربوي ولا غير ربوي. انا اسف بس معلش فضيلة الشيخ توضح لنا النقطة دي.
حاضر حاضر، شكرا على اتصالك يا اخ سيد. تمام. الشيخ شلتوت رحمة الله عليه في بخصوص فتوى البريد كان عنده فتوتان، فتوى بالتحليل وفتوى بالتحريم،
يعني
ثم تراجع عن الفتوى التي كانت
فتويان، فتوى بالتحليل وفتوى بالتحريم. فالتحليل ده عندما اصدرها التقى بشيخي الشيخ محمد ابو زهر رحمه الله رحمه واسعة،
امين امين،
هو الذي كان مشرفا على رسالة الدكتوراه
رحمة الله عليه.
الله يرحم الجميع. نعم. وقال له يا شيخ هذا بريد ليس حلالا، البريد مثل البنوك، لأنه هو يضع في البنوك أصلا، ليس له عنده هيئة استثمارية ولا بيستثمر. فقال له إذا نحذف هذه الفتوى، فتوى التحليل. فقال لا، لا تحذف، بل تبقى وتثبت تراجعك. فإن قرأ الفتوى قرأ التراجع.
تمام. قال الله. ربنا يتقبل يا رب. اخونا هنا معنا اتصال ثاني دكتور منال.
حاضر. اذا هنا طريقه تفسير بريد حرام
بالتحليل. يعني هو ياخذها ويضعها في بنك اسلامي،
يعني ينقل مال كله في بنك اسلامي والفوائد يخرجها.
تمام. اصل المال يوضع في البنك الاسلامي والفوائد من هذه البورصه.
نعم.
او البريد.
نعم.
تخرج او يعني للفقراء بقى والاصحاب الاحتياج والايتام واصحاب الحاجات.
نعم.
احنا معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخونا من؟
اخوك محمد من بورسعيد.
اهلا وسهلا، تفضل يا اخ محمد.
اهلا بحضرتك، ممكن اسال فضيله الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضل.
نعم، حياكم الله فضيله الشيخ.
ربنا يحفظك، تفضل.
فضيله الشيخ انا عندي شركه وبضارب مع بعض الاخوه بالمال. طيب، فلو ان انا مثلا اشتريت بالمال بتاع الشركه مخزن مثلا بمبلغ،
اشتريت ايه؟ لو اشتريت ايه يا اخ محمد؟
مخزن مثلا او معده. طيب لما اجي احسب الربح احسب للمال اللي هو الموضوع في المخزن وفي المعدة ولا لا؟ طيب، ولو مثلا انا معايا مثلا مبلغ اشتغلت 90% من المبلغ وفي 10% من المبلغ ما اشتغلش في رحلة او في رحلتين او في اكتر، لما اجي احسب الربح احسب لرأس المال الاجمالي لكل الإخوة المضاربين ولا أشيل مثلا منه العشرة في المال اللي هم ما اشتغلوش؟
حاضر، في المال الإجمالي. حاضر الإجمالي. تمام. حاضر. معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
من فضلك أكلم الشيخ وأسأله بس بخصوص البنوك اللي هي بتقول إن هي إسلامية.
تمام.
البنك يعلم إن هو إسلامي، هل التعامل معاه سبب إن أنا أودع فيه أو أقترض منه، هل ده حلال ولا حرام؟
حاضر.
شكرا.
حلال او حرام. حاضر، شكرا على اتصال، ربنا يتقبل. في اتصال تاني يا خيثم؟ نكمل. اخونا نازح اخي 50,000 جنيه اعطاهم له واراد انه يشتري عمل بهم، وبعد ذلك يعني قال له هديك مبلغ ثابت كل شهر 1,000 جنيه، يعني هيديله 50,000 جنيه وياخد منه نسبة ثابتة. بس قبل الجواب معنا الاخ سيد من البحر الاحمر.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا اخ سيد.
لو سمحت يا مولانا.
تفضل.
لي اخ توفى ولم يترك ابناء.
تمام. وليس عنده ابناء.
ابناء. وكانت حضرمجة وكتب لها قائمة منقولات ب 30,000 جنيه عفش. ومن ضمن قائمة المنقولات كتب وزو 10,000 جنيه قيمة 100 جرام ذهب.
تمام. 10,000 جنيه 100 جرام ذهب. تمام.
قائمة المنقولات العكس موجودة ولا خلاف عليه.
تمام.
إنما الخلاف حاليا على 10,000 جنيه، هل لها 10,000 جنيه ولا لها 100 جرام ذهب؟
حاضر. اللي هو هل القيمة من الذهب نفسه؟ حاضر.
الذهب دلوقتي ال 10 100 جرام ده دلوقتي
طبعا 100 جرام ده بكتير
ده تمام كده
تمام حاضر تمام واضح السؤال. نجيب عن اخينا نازح هيدفع 50,000 جنيه لكن هياخد زي مضاربة كده لكن هياخد ربح ثابت او مبلغ ثابت 1,000 جنيه في الشهر. هل هذا حلال ام حرام؟
وتمويل رأس المال العامل. قرروا الاخوة الذين يريدون مثل هذا العمل ان يقرأوا موضوع تمويل رأس المال العامل. هذا موجود في كتابي مشروع القناة الفقهية المعاصرة والكتاب موجود على النت. فيمكن استخر الكتاب ثم يستخر منه موضوع تمويل رأس المال العامل. تمويل رأس المال العامل يعني معناها ان في رأس مال عامل يعني يشتغل شخص يعمل بمال ثم يدخل معه اخر بمال اخر. فما الحكم هنا؟ هذا لابد ان يعرف. يعرف كيف؟ لان لابد ان نحسب مال الشخص الاصلي والمال الزائد واي مال اخر ثم تحسب الارباح او الخسائر وتوزع على حسب رؤوس الاموال بحسب العقد المتفق عليه. لما الاتفاق على ان يعطيه مبلغا مقطوعا كل شهر فهذا من الربا المحرم. يعني هذا الان هذا ربا محرم لا يجوز اطلاقا. وإنما يقول له لك نسبة مثلا 50% من الربح مثلا.
أي نسبة تحدد
مثلا؟ نعم. فهنا يأتي في نهاية السنة ويحسب الأرباح ثم يعطيه. يعني فرضنا مثلا أن الشركة أخذت أرباح 10,000 وصاحب الشركة له نصف المال، إذن يأخذ نصف الأرباح أولا ثم له نصف الربح ولصاحب المبلغ نصف الربح. الربح يقسم بين الاثنين مرة أخرى.
تمام.
ففي طريقة ما لابد منها ولا يجوز بهذه الطريقة المتبعة. لابد أن يعرف أصول تمويل رأس المال العامل وكيف يتم الحساب.
تمام. نسأل قبل أن نعمل الشيء لا بعد أن نعمل الشيء. هذا هو ما ينبغي.
نعم.
أخونا عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا تفضل.
أهلا وسهلا. ممكن بس اسال الشيخ
يسمعك الشيخ تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هو حضرتك بس بخصوص التمويل العقاري لو انا مثلا قدامي شقه او ارض او حته او عقار مثلا ومش قادر على ثمنه تمليك فممكن اشوف مثلا بنك او شركه اللي من شركات التمويل العقاري ديت بحيث هي تدفع المبلغ وانا بعد كده يعني اتعامل معاها بالتقسيط بس المبلغ بيبقى اعلى. فهل الموضوع ده يجوز او لا يجوز؟
حاضر. سؤال تاني اخ عبد الله. شكرا على اتصالك. اخونا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله. اهلا مرحبا تفضل نسمعك. تفضل يا اخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
اكلم الدكتور علي السلوس. والله
يسمعك الدكتور. تفضل يا اخي الحبيب. تفضل.
والله احنا عندنا كان الوالد توفى من فتره من سنه 69 وكان في دين عليه كان تاجر هو وكان ليه دين على الثاني الثاني زيه والثاني توفى. يعني واحنا لا نعلم هذا الدين قد ايه.
يعني والدك كان مضطردا وتوفي وصاحب الدين توفي وما تعرفش المبلغ قد ايه.
ما عرفش المبلغ كام. وكذلك الورثه بتوعه ما نعرفش يعني هم ما يعرفوش يعني المبلغ كام.
حاضر.
فكيف احنا يعني نتحلل من هذا الموضوع؟
حاضر واضح الكلام. حاضر شكرا.
يعني الوالد توفى وكان عليه دين من واحد تاجر والتاجر توفى
وما تعرفوش المبلغ قد ايه ولا الورثه يعلمون. حاضر. من معنا؟ فيصل. اخونا فيصل السلام عليكم. تفضل يا اخ فيصل.
الو
السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
من فضلك بسال بس التعامل مع البنوك اللي هي بتدعي ان هي اسلاميه والله اعلم يعني هل ان انا
اقدر اسالك عن شويه
اودع فيها وطبعا بيبقى في فايده سواء بالايداع او بان انا اخد منها فلوس هل ده وقت حلال ولا حرام؟ وان في بعض الشيوخ خافوا بكده وفي بعض قال لا يعني لا يجوز التعامل مع البنوك خالص لان ما فيش بنوك حاجه اسمها بنوك اسلاميه.
حاضر
جزاك الله خير.
جزانا الله واياك يا اخ فيصل. شكرا على اتصالك. سيد توضيح فتاوى البنوك والبنوك التي تدعي انها اسلامية. تقريبا هو نفس السؤال بتاع اخينا فيصل، ممكن يبقوا مع بعض مدغومين. يعني هل هناك فعلا بنوك اسلامية؟
نعم.
وكيف نتعامل معها؟
البنوك الاسلامية تتعامل معها ولا حرج.
وفوائدها؟
وارباحها حلال ليس فوائد.
ارباحها؟ لا نقول فوائد وانما نقول ارباح.
نعم. الفوائد فوائد بنوك ربوية
للربا فقط.
نعم. الارباح تكون حلال. متى عرفنا انه بنك اسلامي فعلا ولو رقابة شرعية واعية وتدقق فعلا وتبحث وتجيز ما يجاز وتمنع ما يمنع، لابد ان تأكد من كل هذا.
عظيم. يا اخونا عصر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف احمد جزاكم الله خيرا.
جزانا الله وياك اخي الحبيب تفضل.
بارك الله فيك.
حضرتك بارك.
واحد معاه مبلغ يعني مبلغ من المال 10,000 جنيه بيشغلهم، فواحد يعني بيقول له يعني سؤال ده اتعرض علي، بقول له المكسب مكسب المبلغ ده بالنصف، فما الحكم في ذلك؟
المكسب مناصفة؟
مناصفة. فما الحكم في ذلك؟
ما حددلوش مبلغ معين يعني؟
لا حدد مبلغ معين؟ لا ما حددوش مبلغ معين.
تمام. انت لسه جايب البرنامج باين عليك يا شيخ عصر. الشيخ اجاب عن سؤال شبيه لذلك. حاضر حاضر يا خاص، نجيبك ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا عن الاتصال. عندي شركة، اخونا محمد يسأل، عندي شركة واضارب بالمال، ولو اشتريت مخزن ومعدات. هو يتحدث الان عن حساب الارباح، حساب الربح. عمل بالمبلغ 90% من المبلغ الذي عنده في المضاربة ولم يعمل بقيمة 10% الاخرى. كيف يخرج زكاة المال؟ هل يخرج على القيمة اللي موجودة في المخزن وموجودة في المعدات، وام يجنب المبلغ الذي لم يعمل 10%، ام يجعل المبلغ كاملا ويخرج عليه الزكاة؟
المسلم يزكي على ما يملك. فسواء كان عمل ب90% او ب10% او ب50% او لم يعمل، فالمبلغ المال عليه زكاة ما دام قد بلغ النصاب وحال الحول، ولا ينظر انه ربح ام خسر، لانه اذا ربح يزكي الاصل مع الربح، ولو خسر يزكي ما بقي بعد الخسارة ما دام بلغ النصاب وحال الحول. فاذا هنا الزكاة لابد منها، ولا ينظر الى ان المال يعمل وهذا لا يعمل، لان الزكاة على كل المال،
وينظر الى كل المال في نهاية العام،
كل ما يملكه يزكيه
ويخرج ديونه طبعا، ثم بعد ذلك يزكي على المتبقي. اخونا سيد، اخي توفي وليس عنده ابناء وعنده، وترك زوجة وترك قائمة منقولات يعني كدين في رقبة الزوج للزوجة ب30,000 جنيه. العفش موجود اللي هي قيمة هذه المنقولات. السؤال حول الذهب، هو في القائمة 10,000 جنيه قيمة 100 جرام ذهب. الخلاف الآن هل يخرجون 100 جرام أم يخرجون 10,000؟
يعني هو ما دام لها 100 جرام ذهب، فأين ذهب هذا الذهب؟ يعني إذا كان موجودا تأخذه، إذا كان غير موجود أين ذهب؟ من الذي أنفقه؟ الزوجة أنفقه قبل الموت، فإذا كان أنفقه إذا لها 100 جرام ذهب.
نعم.
أيضا. وليس 10,000.
يعني يخرج 100 جرام ذهب وليس 10,000.
نعم.
لأن المبلغ هيعدي كده. يعني تمام. يعني يخرج الذهب وليس المبلغ الموجود في قسيمة.
لها ذهب.
يخرج الذهب.
لا.
لها ذهب 100 جرام.
100 جرام ذهب.
تمام. نعم. طبعا وبما ان دلوقتي الجرامات الله اعلم بقى ثمنها كام، فالمبلغ هيتضرب في كتير يعني. عظيم. عبد الله، اخونا عبد الله، التمويل العقاري لا يستطيع ان يشتري العقار، ياتي الى هذا البنك او التمويل العقاري يشتري العقار ثم بعد ذلك يقسط هو من البنك، هل هذا جائز؟
التمويل العقاري او العقد الثلاثي بائع ومشتري وممول، يعني هو يشتري بيت يبقى هذا بائع صاحب بيت، يدخل بنك ممول وهو يشتري، عقد ثلاثي. العقود الثلاثية هذه لا تجوز. يعني إذا وجدت عقدا ثلاثيا في بيع ومشتري ومول فاعلم أنه عقد ربوي. المول هذا يمول بالربا.
تمام.
لو أن البنك الإسلامي هو الذي سيبيع كان يشتري نفسه أولا ثم يبيع.
عقد بيع.
عقد بيع بين اثنين وليس عقد ثلاثي. الثلاثي هذا يوجد في التمويل العقاري. فالتمويل العقاري فيه شرط ربوي. لكن هناك فتوى مجمع البحوث بأن الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة. والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند ضرورة. إذا كان هو مضطر لهذا يرتفع الاسم. غير مضطر لا يرتفع الاسم.
وهذا الحكم لا يعمم على كل الناس.
نعم.
تمام. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. من معنا؟
سعيد محمد مع حضرتك.
أخونا سعيد تفضل.
أهلا وسهلا. ممكن أوجه سؤال للدكتور عايز؟
يسمعك الدكتور تفضل.
والله أنا يعني في معايا مبلغ من المال. المبلغ دوت أنا هديه للأخ بيشغله معاه في مضاربة. تمام. هو بيكتب عقد مضاربة بينه وبينه. الفلوس بتقعد عنده دورة 3 شهور. تمام. خلال ال3 شهور دول كل شهر هو بيديني مبلغ من المال. يعني بيديني مثلا زي ما بنتفقوا مثلا ان هو بيقول بقول له مثلا كل شهر محتاج مثلا 2000 جنيه. فبيديني ال2000 جنيه لحد ما بقعد معاه ال3 شهور واصفي معاه الربح. تمام. فالمبلغ اللي هو بيديهوني دوت لما انا مثلا بقول له
يخصم من ارباح
بيقول لي لا دوت يخصم من الارباح ولو كان مفيش ارباح بعد ال3 شهور بيخصم من راس المال.
تمام. اما ان يخصم من الارباح او من راس المال.
او من راس المال.
تمام. سؤال تاني.
هل الصوره دي كده يعني الصوره دي
وضحت الصوره يا اخ سعيد؟ حاضر. في سؤال تاني؟ شكرا على اتصالك. هنجاوبك ان شاء الله تعالى. حاضر. يبقى اذا التمويل العقاري. تمام. التمويل العقاري في كده شبهه
في ربا.
في ربا. لان البنك ليس مالكا لهذا العقار كي يبيعه، انما هو دخل مول بس.
نعم. يقرض.
يقرض. نعم. لكن المالك اللي هو الجهه التي سيشتري منها.
نعم.
تمام. اخونا محمد والدي توفي وعليه دين لتاجر. التاجر توفي وورثته لا يعلمون قيمه الدين، لا هؤلاء ولا هؤلاء يعلمون، ويريد ان يعني يخلص ذمه ابيه وذمتهم من هذا الدين.
يستقي بالدائنين ورثة الدائن ويحاول معهم ان يتفق على مبلغ يرتضونه ويبرئ كل منهم ذمة الاخر.
وهكذا ينتهي الامر.
نعم.
تمام. يبقى الامر هي
لا يوجد ما يدل على المبلغ، مقدار المبلغ،
لا عند هؤلاء ولا هؤلاء.
نعم.
والكل يريد ان يتعاون.
نعم.
تمام. رحمة الله على الجميع. أخونا فيصل أجبناك. احنا أجبنا البنوك، وهل هناك بنوك إسلامية؟ أجبنا هذا السؤال.
بس القول أنها لا توجد بنوك إسلامية.
لا، بعض المشايخ قالوا هذا، أو أحد المشايخ قال هذا.
واحد يعني شاذي واحد فقط قال هذا. واحد فقط وغير متخصص، أستاذ في الحديث وليس في ولا في أعمال بنوك، وقال هذا فينتش بين الناس. لا يوجد بنك اسلامي، كل بنك واحد ربوي ولا ربوي، كله ربوي. كلام الحقيقه.
هو هي المشكله قائمه يا دكتور ان بعض العاملين او يعني عندما قالوا ان احنا نتعامل بنفس الطريقه فظهر عند بعض العلماء او المشايخ الذين
تحدثوا
او الشيخ الذي تحدث حفظه الله في هذا الامر ان طريقه التعاملات واحده.
طيب
عند هؤلاء وهؤلاء
ما لا يعرف عمل بنوك. لما لو كان يعرف عماد بنوك كان يمكن ان يسأل ويعرف لغايه ما يعرف ان اين الخطأ. يعني الذي يعرف عماد بنوك يمكن يناقش حتى يصل الى موطن الخطأ. فهذا الموطن اذا يجب ان يكون تصحيح من هنا. لما اذا كان لا يعرف عماد بنوك، وهذا يعني محالة من قبل الذي افتى بان البنوك كلها حلال.
حلال حلال حلال.
نعم.
ثلاثة حلال.
نعم. سألت هل تعرف عماد بنوك؟ قال لا. قلت كيف ستفتي في أمر لا تعرفه؟ يعني أمر عجيب فعلا، يعني لا تعرف عماد بنوك ومن أين عرفت أنه حلال؟ كيف أفتيت بأنه حلال؟ قال أسألهم. تسأل من؟ الأسهل المختصين يعملوا في البنوك هل يكذبون؟ قلت له لا يكذبون، هم كذبون. الذي يستحل ربا لا يكذب، كذب.
السلام. يعني عندنا فتوى تقول حلال وفتوى تقول حرام وفتوى تقول او يعني صحيح. لان هناك بنوك هي الغالب ربوية وهناك بنوك اسلامية.
نعم
تمام،
بدك تفصيل
عظيم. هناك فتوى تفصل الامر وليس يعني بالتحريم المطلق ولا
تحليل المطلق.
بالتحليل المطلق. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تفضلك الله. لو سمعت عايز اسال الشيخ لما يدلنا على معرض بيع السيارات بالترصيد بالطريقة الشرعية.
يبيع السيارات بالطريقة الشرعية. في سؤال تاني؟
لا شكرا.
طب جزاك الله خير. حاضر. بارك الله فيك. اخونا الشيخ عصر مبلغ من المال 10,000 جنيه وقال له المكسب مناصفة، لكن لم يحدد له مبلغا بعين، لكن قال له الربح يكون بالمناصفة.
لا هو المفروض في هذه الحالات يكتب عقد.
يكتب عقد.
نعم. ثم ما ذكرته من قبل هو تمويل رأس المال العامل. يعني يقرؤون تمويل رأس المال العامل ويطبقونه. نعم بهذه الطريقة لا يجوز السلم، يعني الربح كذا ويأخذ شيك او وصل امانه بالمبلغ او بالمبلغ والارباح
يكتب العقد، لكن هي طريقه المناصفه كده ومش لم يثبت له مبلغ،
لكن لابد ان
ويكتب العقد يا خاص.
لابد العقد يكتب حتى يكون معلوم في الحقوق والالتزامات
لدى الجميع.
نعم.
اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نصحت الدكتور علي، ايه البنوك الاسلاميه اللي موجوده في مصر اللي انا اقدر احط فيها فلوسي وانا مطمن؟ لان في بنوك حتى بعضها اجنبيه بتعمل فروع معاملات ليها بتدعيها فروع اسلاميه، وما تسال على هيئه الرقابه الشرعيه بيجيبوا اسماء مش معروفه. ف يعني هل ممكن فضيله الشيخ يعني يعدد لنا الاسماء البنوك دي؟
الشيخ لا يذكر البنوك على الهواء لا بالمدح ولا بالذم، لا يذكر اسماءها، ولكن يعني ان شاء الله انا كتبت السؤال وان شاء الله لما ياتي دوره
يتصل.
عظيم. طب يا دكتور سريعا عشان الوقت تقريبا يعني يداهمنا، تحويل الدولار الى الجنيه المصري في قناة السويس، يعني تحويل العملة من دولار الى جنيه مصري، هل هذا سيعود بالنفع على مصر؟ ده سؤال اتى وصل الينا. يعني قيمة الدولار التعامل، هنحول العملة من احنا نتعامل بالدولار هنحولها بالجنيه المصري، هل هذا الامر سيعود؟ لان في ناس امس ظهرت على احدى القنوات وقال فلوسي او يعني لعلها كانت هنا هذه الحلقة لكني لم ارها، اخونا المخرج اخبرني الان، يعني يقولون هذه الاموال ستهرب وهذه الاموال لن تعود بالنفع على مصر.
اي اموال؟
ان احنا نحول العملة بدل ما نتعامل بالدولار هنتعامل في قناة السويس بالجنيه المصري.
هذا غير جائز اطلاقا. نتعامل بالجنيه المصري لان قناة السويس تمثل الدخل الرئيسي للعملة الصعبة. فكيف ستحولها للجنيه المصري؟ هي تدخل مصر بالعملة الصعبة فبعد هذا مصر تنفقها كما هي او تحولها،
يعني هي مصدر للعملة الصعبة.
نعم.
لو حولناها للجنيه المصري
من الذي يقوم بالتحويل؟ الدولة، يعني هذا ملك الدولة. يعني من قبل كان ملك مبارك،
هو يعني المقصد
يا دكتور كان هو الذي ياخذها.
هو المقصد ان احنا بدل ما يتعاملوا معانا بالدولار يتعاملوا معانا بالجنيه. لا. عشان يعلى من شأن قيمة الجنيه.
لا.
ده المقصد يعني.
لا ده هذا المقصد.
امال ايه المقصد؟
هو المعاملة يعني سواء بالدولار او باي عملة اخرى او بسلة عملات لما لا يكون بالجنيه المصري، لان هنا هذا مصدر العمل الصعبة، هذا مصدر رئيس العمل الصعبة. فلو ان احنا جعلناه بالجنيه، طيب كيف التزاماتنا بالعمل الصعبة كيف نسددها؟
عظيم.
احنا عندنا الان خدمة الدين نحن عاجزون عن تسديدها، خدمة الدين يعني فوائد المترتبة على الدين.
والله المشتكى.
نعم فوائد فقط. صعبة جدا. والفوائد بالعمل الصعبة وليست بالجنيه المصري.
طب هم كده معززين الدولار واحنا مش معززين الجنيه.
القروض المحليه للجنيه المصري انما الديون الخارجية بالدولار، وهناك دول بدأت تتجه الى عملة اخرى غير الدولار، انما ايضا لابد تكون عملة صعبة.
تمام، يبقى هو ده مصدر للعملات الاجنبية موجودة في مصر، المصدر الرئيسي
هو المصدر الرئيسي.
المصدر الرئيسي. نعم. طب سؤال اخينا سعيد، مبلغ من المال اعطاه لاحد الاخوة للمضاربة، يعني هيشغله 3 اشهر وبعدين بيديله كل شهر 2000 جنيه، بس لا هم ارباح ولا يعني ولا من رأس المال، لكن بعد 3 اشهر هيقعدوا مع بعض ويشوفوا بقى هل هو في مكسب فيتخصم ال6000 جنيه اللي خدهم من رأس من الارباح، ولو ما فيش ارباح هيتخصم من رأس المال.
ده كلام صحيح، ولكن كما قلنا لابد ان يكون هناك عقد مكتوب،
يكون هذا الكلام مكتوب يا اخي سعيد،
عقد مكتوب فيه الحقوق والتزامات لكل من الطرفين.
لكن ده مش مبلغ ثابت.
نعم،
ده مبلغ هيخصم من الارباح لو في ارباح،
تحت الحساب،
تحت الحساب، ولو ما فيش ارباح وفي خسائر.
نعم.
من رأس المال يخصم هذا المبلغ.
نعم.
اخونا يريد معرض او معارض بيع سيارات بالطريقة الشرعية.
لا ادري، لا ادري،
ومن قال لا ادري فقد افتى. شيخ الحبيب ربنا يتقبل يا رب العالمين، جزاك الله كل خير. اخونا الاخر اتصال، بنوك تدعي انها بنوك اسلامية ولها فروع، هي في الاصل بنوك اجنبية ولها بنوك فروع اسلامية، ومش باين مين الجهة التي تتولى الاشراف عليه.
طيب هو يعني بنوك اجنبية ولها فروع اسلامية، كيف نحكم انها فروع اسلامية؟ لابد ان يكون هناك هيئة رقابة شرعية تعرف ان هذه بنوك اسلامية وتخبرنا بانها بنوك اسلامية وتخبرنا باستثمارات هذه الفروع واين تستثمر الاموال، وتكون هيئة رقابة شرعية تراجع هذه الاعمال بدقة. هذا الامر ليس سهلا، ليس بهذه السهولة.
جزاكم الله خير دكتور، الوقت معكم يمر سريع.
حياك الله
وبركاته، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
صلى
الله عز وجل ان يتقبل وان يرزقنا واياكم الحلال وان يبارك لنا فيه. دكتور علي السلوس رئيس الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك، جزاك الله خير،
ربنا يرضى عنا
وعنكم. شكرا لك.
مشاهدينا الكرام، اسال الله عز وجل ان ينفعنا بعلم فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور علي السلوس وان يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وطبعا في نهايه الحلقه يعني اقول في فضيله الشيخ عبد المعبود حسن رحمه الله، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتغمده برحماته وأن يرزق أسرته الصبر والسلوان. أسأل الله عز وجل يعني أن يغفر لنا جميعا وأن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم أمين يا رب العالمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل يوم الجمعة القادمة قبل الآن بساعة من الزمان، أسأل الله عز وجل القبول، في 3:30 بعد صلاة العصر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.